بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يواصل في هذا اللقاء دروسا في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: باب طريق الحكم وصفته. إذا جلس إليه خصمان قال: أيكم المدعي؟ فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه، وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب طريق الحكم. طريق كل شيء وما لا يتوصل به إلا ما لا يتوصل إلى ذلك الشيء إلا به، فهذا هو الطريق. والمراد بالحكم هنا فصل الخصومات بين المتنازعين أو المتنازعين، فهذا هو باب طريق الحكم وصفته، أي كيف يحكم الحاكم وماذا ينبغي أن يطلب من الخصوم، وكيف يرتب هذا الطلب. المؤلف رحمه الله تعالى عني بهذا الباب، فقال: إذا جلس إليه خصمان، أي إذا جلس إلى القاضي خصمان يدعي أحدهما على الآخر في قضية، فإنه يسن أن يجعلهما بين يديه، أن يجعل الخصمين بين يديه. قال: إذا جلس إليه خصمان قال: أيكم المدعي؟ بالتساوي، هذا ليس فيه تفضيل لأحدهما على الآخر، بل يقول: أيكم المدعي؟ من يدعي على الآخر؟ وهذا ربما يكون في وقت سابق هو المعهود، لأنه لا يتقدم أحد بعريضة أو بطلب دعوة على شخص آخر، وإنما يأتيان إلى القاضي فيسألهما: أيكم المدعي؟ أما الآن فيقدم صاحب الدعوة عريضة بطلبه ويكون معروف أنه هو المدعي. يقول: فإن سكت حتى يبدأ جاز، يعني إذا سكت القاضي ولم يسألهما أيهما المدعي، إذا سكت حتى تكون البداءة بالكلام من جهتهما جاز. إذا سكت القاضي ولم يسأل هذين الخصمين حتى قال أحدهما: أدعي على فلان كذا، خلاص هو المدعي الذي تكلم أولا هو المدعي. يقول: فمن سبق بالدعوى قدمه، أي قدمه الحاكم على خصمه، وإن ادعيا معا أقرع بينهما. فإذا كان لأحدهما دعوى على الآخر، شخص ادعى على آخر وللآخر دعوى عليه أيضا، فإنه ينتظر حتى يحكم لهذا الأول ثم يسمع دعوى الآخر. نعم.
وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت.
فإن أقر له حكم له. يعني الآن شخص يدعي أنه أقرض شخصا مالا، فإن قال المدعي فلان أقرضني أو فلان أخذ مني مالا قرضا، فإن أقر المدعي المدعى عليه وقال نعم أنا أخذت منه مالا أو مبلغا من المال، فإن أقر له أي أقر المدعى عليه للمدعي حكم له، حكم للمدعي عليه. نعم، حكم للمدعي على المدعى عليه. نعم.
وإن أنكر قال للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت، فإن أحضرها سمعها وحكم بها ولا يحكم بعلمه.
وإن أنكر بأن قال للمدعي قال ادعى قرضا وقال المدعى عليه ما أقرضني شيئا أو ما باعني شيئا صح، أنكر صح هذا ما لم يعترف بسبب الحق، فإذا اعترف بسبب الحق كأن يقول أقرضني أو باعني ولكن ما له علي شيء فهنا يلزمه ذلك الحق. يقول وإن أنكر المدعى عليه قال للمدعي، قال القاضي أو الحاكم للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. إذا كان لك بينة، لأن البينة على المدعي الذي يدعي شيئا عليه البينة، فإذا قال فإن أحضرها أحضر البينة أحضر الشهود، البينة المراد بها هنا الشهود، وإن كان بعض العلماء يقول البينة عم من الشاهد وهو كل ما يظهر الحق ويبينه من برهان ونحوه، لكن هنا المقصود بها الشهود. يقول هل لك بينة، يقول للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. يقول فإن أحضرها أتى بالشهود سمعها الحاكم والقاضي وحكم بها. نعم.
ولا يحكم بعلمه،
ولا يحكم القاضي بعلمه، يعرف القاضي أن هذا أخذ مال هذا، لكن هو مطالب بأن يعمل بالبينة. النبي صلى الله عليه وسلم سأل البينة، سأل الشهود، ثم إذا لم يجد فإنه ترجع اليمين إلى المدعى عليه. قال العلماء لا يحكم بعلمه، وهذا على جمهور العلماء بل أئمة الأربعة مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك والشافعي أن القاضي لا يحكم بعلمه. أنا أعلم أن هذه الأرض لفلان، لكن القاضي لا يحكم بعلمه، قالوا لأنه لو حكم بعلمه لأدى ذلك إلى أن يتساهل القضاء، فإذا رأى شخصا يكرهه حكم له بمقتضى ما يدعي أنه علم له، وهذا لا يجوز. فقال العلماء لا يحكم القاضي بعلمه، وحتى يكون القاضي بعيدا عن التهمة حتى لا يتهم القاضي. نعم.
وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه.
هات البينة على ما تدعي. إذن أولا عندنا الإقرار، إذا أقر المدعى عليه انتهى الأمر، إذا لم يحصل الإقرار فإنه يطلب البينة من المدعي، فإذا قال المدعي ليس عندي بينة انتقل إلى أمر آخر، قال لك اليمين
على خصمك على المدعى عليه يحلف لك. اليمين المقصود أن يحلف، نعم، له اليمين على خصمه على صفة جوابه أن يقول ما له عندي شيء، يحلف بالله عز وجل أنه ليس له عليه شيء، نعم.
فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي.
فإن سأله إحلافه، قال أنا أريد أن يحلف، أريد اليمين، فعلى المدعى عليه أن يحلف على ذلك، على اليمين، نعم.
وإن نكل قضي عليه.
ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي، يعني لو حلف قبل أن يطلب المدعي هذا لا ينظر إلى هذه اليمين، اليمين عند الحاكم وبعد أن يطلبها المدعي، نعم.
وإن نكل قضي عليه فيقول،
وإن نكل قضى عليه بمقتضى، يعني مثلا قال له احلف فنكل، يعني لم يحلف، قال لا أحلف، فهنا عليه يقضي الحاكم على هذا الذي قال فلان، يدعي على فلان أن له عليه 1000 ريال، فلما جاء عند القاضي قال للمدعي هات البينة، فقال ليس عندي بينة، قال لك اليمين على خصمك، فقال لا أحلف، فإنه يقضي للمدعي بال1000، لأن هذا نكل امتنع لسبب أو لآخر، نعم.
فيقول إن حلفت وإلا قضيت عليك، فإن لم يحلف قضي عليه،
نعم.
فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق،
نعم، يعني قال له عندي 1000، أو قال لي عنده 1000، فحلف المدعى عليه أنه ليس له 1000، ثم أحضر الشهود، أحضر البينة المدعي، فإنه يقضى له بموجب البينة، لأن البينة ليست مزيلة للحق، وإن عدم البينة ليس مزيلا للحق، وإنما هو مزيل للخصومة، فإذا وجدت البينة رجع الحق كما هو، نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه.
يعني هذا تحرير الدعوى، ولهذا كثيرا ما يقول القضاة حرر الدعوى، يعني اذكر تفاصيل ما تدعي به، يذكر نوعه ويذكر عدده وجنسه، يقول لي عنده 1000 ريال سعودي، فذكر العدد وذكر الجنس، أو يقول لي عنده 1000 دولار، فيبين ما يدعي به، هذا تحرير الدعوى، أن يفصل فيما يدعي به، يقول الدعي بكذا، صفته كذا، قدره كذا، نوعه كذا، جنسه كذا، هذا من باب تحرير الدعوة. ولا تصح الدعوة إلا محررة، لكن لو قال لي عنده مال ولم يذكر قدره ولا نوعه ولا جنسه، فإنها لا تقبل هذه الدعوة حتى يحررها، فيذكر ما ذكرناه من المقدار والنوع والجنس، نعم. ولا تصح الدعوة إلا محررة معلومة المدعى به، ماذا يدعي، بماذا، بمال، يدعي بدار، يدعي بأي شيء، إلا بد أن يذكره، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية، أوصى له بماله أوصله بالثلث أو أوصله بشيء من ماله فهذه تصح مجهولة، وما تصح مجهولة تقبل فيها الدعوة على نحو ما تصح به. نعم.
وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه.
لا بد إن ذكر عقد نكاح، وهنا كأنه يريد بالشروط الشروط التي تلزم بالعقد، ليست الشروط شروط صحة النكاح، معلومة شروط صحة النكاح ولا بد أن تكون معلومة عند القاضي وهذا أمر لا إشكال فيه، لكن الشروط اشترط مثلا شرطا فلا بد أن يقول ما هو الشرط، لأن من الشروط ما تصح. اشترى سلعة واشترط على البائع أن ينقلها له إلى المكان الفلاني، شرط يوافق مقتضى العقد وشرط يخالف مقتضى العقد وشرط يخالفه نصا من كتاب أو سنة، فلا بد أن يذكر هذا الشرط. قال أنا اشتريت منه هذه السيارة بشرط، فلو لم يذكر هذا الشرط لا تقبل الدعوة منه حتى يقول اشترطت عليه أن تكون هذه السيارة بصفتي كذا، حتى ينظر القاضي هل هذا الشرط الذي اشترطه من الشروط المقبولة أو ليست المقبولة. قال اشتريت هذه السيارة أو بعت هذه السيارة على فلان واشترطت عليه أن لا يبيعها، يقول القاضي هذا الشرط لا يسمع لأنه ينافي مقتضى العقد، بعته هذه الدار واشترطت عليه أن لا يسكنها، يقول هذا لا يقبل لأن المقصود من الدار وسكناها. فإذا لم يذكر الشرط لا يستطيع القاضي أن يحكم. أما الشروط المعلومة في البيع أو في العقد النكاح فهذه ينظر فيها، يقول مثلا زوجته واشترطت عليه أن لا يسافر بها أو أن لا يتزوج عليها، هذا ينظر فيها حسب مذهب القاضي هل يرى صحة هذا الشرط أو لا يرى صحته. نعم.
وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها، وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل،
لأن النكاح أصلا يقتضي الإنفاق على الزوجة، فإذا قالت هذا زوجي ولا ينفق علي فهنا تسمع هذه الدعوة. نعم.
وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل.
نعم. وإذا دعت فقط سوى النكاح لم تدعي أنه لا ينفق أو نحو ذلك فإنه لا يسمع منها هذا. نعم.
وإن ادعى الإرث ذكر سببه.
وادعى الإرث ذكر سببه، قال أرث هذه المرأة عن طريق الزوجية وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب، فلا بد أن يذكر سبب الإرث ما هو، هل هو نكاح أو نسب أو سبب، فإذا لم يذكر ذلك لأنه لا يستطيع القاضي أن يورثه إلا بسبب معروف ويعلم كم ورث هذا أو كم يرث هذا المدعي. نعم.
وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سأل عنه وإن علم عدالته عمل بها،
يعني العدالة الشرط في الشهادة، ويأتي معنا هذا في الشهادات أنه يذكر شروط الشهادة ومنها العدالة، ويأتي تفصيل الكلام هناك، وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، ما يدل على ظاهرا في ظاهر الأمر وفي حقيقة هذا الشاهد. نعم.
وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به،
سأل عنه من له خبرة باطنة بصحبة لهذا الرجل أو معاملة نعم.
وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به
وإن علم عدالته عمل بها. وإن علم هنا القاضي يحكم بعلمه في عدالة الخصوم يحكم بعلمه، لكن في القضاء هناك لا يحكم بعلمه أن الحق لفلان أو ليس لفلان، أما العدالة فيحكم يعلم القاضي أن هذا عدل ولم يظهر عليه جرح، والأصل في هذا العدالة. نعم.
وإن علم عدالته عمل بها، وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به. نعم. وأنظر له ثلاثا إن طلبه.
الخصم الشهود قال هؤلاء الشهود مجروحون، كلف البينة به أي بالجرح. لماذا؟ قد يرى ما ليس جارحا جارحا، مثل ما قال بعضهم يأكل في السوق أو يلبس كذا أو يركب كذا، فهذه ليس بالجرح لكنه يطالب بالبينة على الجرح.
وأنظر له ثلاثا إن طلبه، وللمدعي يعني ملازمته.
طلب الإنظار، قال أنظرني ثلاثة، يعطى ثلاثة أيام حتى لا يضيع حقه ولا يضيع حق المدعى أو المدعي. نعم.
وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة
ملازمة المدعى عليه، أي ملازمة خصمه في مدة الإنظار لئلا يهرب هذا الشخص، لئلا يهرب هذا الشخص. نعم.
فإن لم يأتي ببينة حكم عليه،
أي فإن لم يأتي ببينة على الجرح حكم عليه القاضي بمقتضى الشهادة، لأن الشهادة توجهت هنا وليس على الشهادة مطعن، فصحت هذه الشهادة واستقامت. نعم.
وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم.
إن جهل القاضي حال البينة، جاء أتى بشاهدين، طلب القاضي من المدعي الذي أتى بالشاهدين تزكيتهم، أن يأتي بمزكين لهؤلاء الشهداء أو الشهود.
ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته،
أي يكفي في التزكية أن يحضر شاهدين يشهدان بعدالتهما. نعم.
ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين،
يعني لا يقبل في إنسان يترجم، هذا رأي آخر، الترجمة تكون من شخصين لاحتمال أن يهم إذا كان واحدا، واحتمال أن يكون له غرض، والتزكية والجرح والتعريف عند الحاكم، شخص يعرف بآخر، والرسالة إلى قاض آخر إلا بقول عدلين إن كان ذلك فيما يعتبر فيه شاهدان. نعم.
ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق،
ويحكم على الغائب مسافة القصر إذا ثبت عليه الحق، شخص يدعي شخص هو غائب مسافة القصر، والأولى فيها طبعا هو مراسلة هذا الغائب، فإن جاء وإلا حكم عليه. نعم.
وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة،
لم تسمع حتى يحضر هذا الغائب عن مجلس القاضي حتى يحضر مجلس الحكم. نعم.
إذا قال رحمه الله،
هذا هو ما يتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى يسمع القاضي شهادتهما، حتى ولو شهد لا يقبل الشهادة حتى يعدل، طبعا المفترض أن تكون قبل الشهادة، هذا هو الأصل. نعم. قال عندي شاهدان والقاضي لا يعرفهما، فيقول ائت بمزكين لهذين الشاهدين فيزكيان، يقول هذا لا أعرفه وهو عدل، والآخر يقول كذلك، فيقبل شهادتهما حينئذ، حتى ولو قالاها إذا لم يكونا عدولا فإنها لا تقبل إذا تبين للقاضي فيما بعد. أنه ما ليس كذلك لا يقبل شهادته. نعم،
يعني يطالب المدعى عليه باليمين
إذا طلب صاحب الحق. إذا كان إذا ذكر هذا فهذا ليس متيقنا من دعوة، لا بد أن يذكر كم له، 1000 ريال، 700. نعم،
لو لم يكن شهود ولا بينة إلا علم القاضي، هل يحكم بعلمه في هذه الحالة؟
نعم،
لم يكن هناك شهود ولا بينة إلا علم القاضي، هل يحكم بعلمه في هذه الحالة؟
القاضي عموما لا يحكم بعلمه، هذا عند الجمهور، لا يحكم بعلمه، هذا ترجع إلى أمر آخر. إذا لم يكن للقاضي لا شهود ولا بينة ونكل عن اليمين، هذا يرجع إلى أمر آخر، إلى رجوع إلى الأصول ونحو ذلك. لأن مثل هذا الأصل، نعم، الذي يظهر أنه ليس له إلا ما أعطى، ولو لا تستطيع أن تعطي أكثر من هذا. أفرض الآن شخص أعطيته 1000 وهذا 1000 يساوي 5000 مثلا بعملة أخرى، ثم لما جيت تسدد بعد سنة إذا بالألف هذا يساوي 1000، يعني ذهب عليه 4000 ريال، أنت تقضيه بنفس العملة التي أخذت منه، ليس له إلا ذلك. نعم، ولو لو كان الأمر كذلك لأخذنا 1000 الآن وصار 4500 بدل 5000، نكون نقضيك بالدولار، هذا في ضرر، لا ضرر ولا ضرار. هذا الذي يظهر، هذا خصوصا هذا ما يتعلق بالمال أو بالدنانير، هذه أمرها لا ينبغي أن يزاد فيها. نعم، إلا إذا كان مسألة لها صرف، افترض أنه بالذهب أو بشيء كان سعره مثلا 5 ريالات ثم أصبح الآن 10، ويعطيه من نفس العملة بالدولار بالدولار، إذا كان ذهبا ذهبا، إذا كان فضة فضة، إذا كان ريالات ريالات، إذا كان جنيهات جنيهات، وهكذا. نعم،
أخ يسأل يقول أنه طلق زوجته 3 بلفظ واحد، ثم سأل بعض المشايخ وأفتاه بأنها طلقة واحدة، مرت الأيام وضغطت زوجته عليه فطلقها 2، والآن يريد إرجاعها، ما الحكم فيها؟
هذا أخرج نفسه من السعة إلى الضيق. الإنسان إذا طلق بالثلاث أخرج نفسه من السعة إلى الضيق، ولهذا لما ذكر الله عز وجل قال ويتق الله يجعل له مخرجا. وقيل إن رجلا سأل ابن عباس قال إن أبي طلق أمي كذا طلقة، فهل له من مخرج؟ قال إنه لم يتق الله فلم يجعل له مخرجا. يعني الإسلام دين كامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولن تجد في التشريعات الدنيوية شيئا أعظم من الإسلام. حتى هذا الطلاق أولا لا يكون الطلاق إلا عند الحاجة، عندما يرى الرجل أن حياته لا تستقيم مع هذه المرأة، وقبل ذلك أن يعظها، يجب أن يعظها وأن يهجرها في المضجع وأن يحذرها وأن ينذرها، ثم بعد ذلك بعث الحكمين، ثم بعد هذا يأتي الطلاق، يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة، رأيت أن هذه المرأة لا تصلح لك، دعها حتى تحيض ثم تطهر،
فإذا طهرت وهي عندك ولم تمسها ورأيت أن تطلقها فطلقها طلقة واحدة، وغير هذا من زيادة التأني في هذا الأمر ألا تخرج من بيتها، تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، رأيت أنها لا تصلح لك وصبرت عليها حتى حاضت، فلما حاضت وطهرت طلقها طلقة واحدة في طهر لم تمسها فيه، ولا تخرجها من البيت، تبقى في البيت، ولهذا الرجعية زوجته، تتزين لزوجها، فإذا رآها وانقضت العدة وهو لم يمل إليها، هذا دليل على أنه متأصل في قلبه أن هذه المرأة لا تصلح له، لأنك إذا ندمت قلت راجعتك، حتى قال العلماء لو وطئها فهذه رجعة. فإذا رأيت أنها لا تصلح انظر إلى الحل الأخير، كأنه أعطاك الإسلام حل أخير، خرجت من العدة، طلقتها طلقة واحدة وخرجت من العدة ولم تراجعها، يجوز لك أن تعقد عليها، أنت كخاطب من الخطاب، فتذهب إلى أهلها وتقول أريد ابنتكم بعقد جديد ومهر جديد، فأنت في هذه الحالة يجوز لك هذا الأمر. نعم، لا هذا في الطلاق الرجعي، طلق واحدة أو اثنتين بعقد جديد، هذه يسمونها بينونة صغرى. فإذا خرجت هذه المرأة تزوجت رجلا آخر وطلقها، جاز لك أن تتزوجها. انظر إلى هذه الحلول، حلول من البداية إلى النهاية، أين التشريع الذي يأتي بمثل هذا؟ من بداية ما يحصل الخلاف يبدأ الوعظ، يبدأ الهجر، تبدأ الطرق السلمية كما يقال. فإذا رأيت أنها تحتاج إلى تأديب طلقتها طلقة واحدة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وهو الندم، تندم على هذه المرأة وتبقى عندك، فإذا رأيتها ربما أعجبتك وراجعتها، فإذا حصل أن لم تراجع حتى بانت وأنت مطلق طلاق رجعي لك أن تعقد عليها وتكون زوجة على ما مضى من الطلقات، إذا كان سبق طلقة بقي لك طلقتان، فإذا حصل أن هذه المرأة لم تراجع وتزوجت ثم طلقها زوجها الثاني فلك أن تتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، هذا إذا طلقتها حتى ولو بالثلاث وتزوجت زوجا آخر فلك أن تعقد عليها، هذه يعني حدود. فلماذا يأتي الإنسان إلى المطلق يطلقها ثلاث طلقات؟ إذا طلق ثلاث طلقات فإن الأئمة الأربعة يقولون تبين منه، الأئمة الأربعة، ليست المسألة مسألة سهلة، يعني مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء أئمة يقولون تبين منه، لا تأتي بعد هذا وتبحث من يقول لك أنها تعتبر رجعية. فالمسألة يجب على الإنسان من ابتداء أن يأخذ بالشرع ولن يندم، لا يندم أحد
طلق للسنة، فالذي يطلق على السنة ما يندم، لكن الذي يندم هو المتعجل. العجلة عاقبتها الندامة. نعم. أول شيء أنا أقول أنا لا أفتي في مسائل الطلاق بالثلاث، أقول فيه علماء يذهب إليهم ويستفتيهم فإن أفتوا، لكن أنا أبين له الخطورة فقط في هذه المسألة. والإنسان يقول يحلف عليها بالطلاق ثلاث، أقول تجنب هذا الأمر، إياك أن تجعل الطلاق سيفا على المرأة. لماذا جعل الطلاق في يد الرجل؟ لأن الرجل أعقل وصاحب أناه وصاحب صبر، وعاطفته ليست كعاطفة المرأة، لهذا قيل للرجل الطلاق بيدك، لأنه معلوم أن الرجل لا يضع الطلاق في الأصل إلا حيث يرى أنه بحاجة إليه. ولهذا يقال إن رجلا أراد أن يجرب امرأته فقال لها اليوم قضي أن الطلاق في يد المرأة، وأنا خايف، فقالت لماذا تخاف يا أبا فلان لن تطلق، قال أخاف، فيقول ما مضى ساعة إلا طلقت بالثلاث. المرأة فيها عجلة، ولهذا لم يودع الأمر إليها، لم يترك الأمر إليها، وإنما ترك للرجال. ومن العيب أن يستعمل الرجل عصا الطلاق فوق رأس امرأته، إن قمت طلقتك، إن جلست طلقتك، إن خرجت طلقتك، إن لم تأتي بكذا طلقتك، إن فعلت كذا طلقتك. لا، أنت حتى يكون مصونا هذا الطلاق وله هيبة لا تتكلم به، إذا تكلمت به أضعفته، خلاص هذا آخر عصا عندك، المرأة تقول طلق. وإذا حتى بعضهم قال إن المرأة وقفت أمامه قالت إن كنت رجلا فطلق، قال إن كنت رجلا فلن تستخفيني بسؤالك. الطلاق ليست رجولة الرجل بسبب أنه يستعمل سلطته، لا، الرجل حتى لا يقول، أنا أقول يعني هذا من الخطورة بمكان، أن يجعل الإنسان الطلاق مشجبا يعلق به كل شيء، كل شيء على الطلاق. لا، إذا كان هذا احلف عليها، ثم رأيت أنها تفعل هذا وأنه خير فعلت، عليك كفارة يمين. إذا هذه المرأة لم تهب، لم تخف من هذه الأمور، لن تخاف من الطلاق. والمرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل من إحداكن أو الحازم من إحداكن. المرأة لن تخاف لأن عقلها يقول لها طلقي، لماذا تخافين تبقين تحت خوف هذا الرجل؟ لكن إذا كان هذا الأمر في نفسك فإنها تخاف خوفا شديدا، لا تدري متى إذا كان الإنسان يعرض بأمور ربما تفهم منها الطلاق لكنه ليس بطلاق، إن فعلت كذا سيكون الأمر العاقبة سيئة، ترى ما تدري ما هذه العاقبة سيئة. أنت لا تقصد أنه الطلاق، لكن تقصد مثلا أنها معصيتها لزوجها وأن الملائكة تلعنها وما أشبه ذلك يعني. فأنت يعني أقول لا تعجل ولا تعلق شيئا على الطلاق، وهذه نصيحة لكل أخ وخصوصا للشباب الذين يتزوجون حديثا وربما لا يعرفون مثل هذه الأمور، أن يبعدوا عن كلمة الطلاق. كلمة الطلاق ضعها في صندوق واقفل عليها، لا تخرج من بين شفتيك أبدا، ما حييت، لا تقول الطلاق، لأن هذه المسألة حتى لو قلت ذهبت لعالم وقال لك لا يقع هذا الطلاق وهذه يمين وعليك أن تكفر عن يمينك وكفى. الناس تتحايل، والإنسان والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لا تقول تذهب إلى عالم ويقول لك أنت قلت هذا على سبيل التهديد أو على سبيل الحث على أمر، تقول يعني شو المعنى كلام، يقول لك إن قلته على سبيل التهديد والحث لا يقع، تقول لي نعم أنا أردته على سبيل الحث، وأنت لا تعرف أنك قلته بهذا الطريق، أنت تريد أن تطلق بالفعل. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يعيش مع امرأة لا تحل له، هذا أمر في داخل الإنسان. نعم يهدد بأمور لا يلزم منها شيء، فأنت رجل والله عز وجل جعل عصمة المرأة في يدك طلاق، فأنت الذي تتصرف في هذه الأمور ولا تجعل هذا الذي جعله الله في يدك مبتذلا تذكره في كل حين حتى تذهب الهيبة ويذهب الخوف من قلب المرأة، والله تعالى أعلم. نعم.
أخ يسأل بأن رجلا توفي في حادث وكان مخطئا، وتوفي هو والرجل الآخر ودفعت منه الدية من قبل أقربائه، فهل يمكن أن يصوم عن الأقارب؟
والأصل من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فبعض العلماء يرى أن هذا الحديث خاص بالنذر، قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه بالنذر، وبعضهم يرى أن هذا عام في كل صوم واجب على الإنسان، والله تعالى أعلم. نعم.
يتصوم عنه أمه أو
نعم إذا أرادت. نعم. لا يلزمها.
لا يلزمها.
لا.
وإن فعلت
جالس.
أخ يذكر بأن رجلا له ابن وثلاث بنات وأراد أن يوصي لابنه بالثلث، ثلث ماله زيادة على نصيبه مع البنات، وكتب ذلك، كتب الوصية لما توفي، ضغطت الأم على البنات حتى يوقعوا على هذه الوثيقة، ثم تحت الضغط وقعت البنات، وبعد زمن طويل عادت لتطالب بالحق، ما صحة الوصية وما صحة مطالبة البنات؟
لا وصية لوارث، هذا الأصل، وإذا أوصى لوارث بعض العلماء يقول لا تصح، وبعضهم يقول تصح إذا أجازها الورثة، إذا الورثة مثلا قالوا نحن نجيز لهم أن يعطى مثلا البيت الفلاني، السيارة الفلانية، أن يعطى، فهذا جائز، ولكن هذا موقوف على إجازة الورثة، فالأصل أن لا يوصي لوارث، يكفيه ما قسم الله عز وجل له، لا يحتاج إلى وصية. نعم.
ومطالبة البنات بعد وقت من التوقيع على هذه الوصية
إذا تنازلوا
هم وقعوا،
وقعوا
تحت الضغط،
فليس لهم، ليس لهم المطالبة ما لم يثبت أن هناك إكراها أو ما أشبه ذلك. نعم. هو أحد الخصمين لكن بحضور القاضي، نعم، حضور مجلس القضاء، هذا النقطة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام. تفضل تفضل. نعم، والأصل أنه لا صلاة بعد العصر، لكن نعم إذا كان هذا كان صلى الله عليه وسلم يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، فإذا صلى الظاهر أنه جائز إن شاء الله. هي سنة، إذا قلنا معنى السنة ليس معنى السنة المستحب فقط، السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي فعلها فهي سنته، كان صلى الله عليه وسلم له لحية كثة، عرفت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى وأرقوا اللحى وفروا اللحى، كل هذا يدل على أنها واجبة، أنه يجب أن يعفيها الإنسان، وهي سنة النبي يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت، هذا هو الأصل.
حياك الله. عليكم السلام. حياك الله. الله حياك.
أنا تبي تطلب هنا أولا الدعاء له والاستغفار، هذا من الأعمال البر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر من الثلاث ولد صالح يدعو له، فتدعو له بالمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك، يعني الدعاء له هذا أول شيء. والأمر الثاني إذا صدق فصدقت بها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أرى لما جاء الرجل سنة قال أرى أن أمي لو تكلمت لتصدقت، فتصدق عنها. شايف الصدقة؟ تصدق عنه، تصدق عنه بشيء له نفع مثلا. لا الصلاة يعني ما لا يصلي أحد عنها، لا الدعاء له طيب، الدعاء هذا من الدعاء، هذا من الدعاء اللي ذكرنا. لكن الصدقة تصل، الحج عنه يصل. شايف هذه أمور وردت فيها نصوص من الشرع. فأنت إذا دعوت به، إذا تصدقت عنه، إذا حججت عنه، والصدقة ينبغي أنك تصدق مثلا بشيء يستمر، مثلا ماء أو مثلا مسجد أو شيء من هذه الأمور يصير عملها يعني مستمر، فهذه خير إن شاء الله. وأي شيء تصدقت عنه يجوز.